بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام عبد الله عبد الرحمن بن ناصر المسعدي رحمه الله تعالى: وأمر بالتوسط بالنفقات والصدقات، ونهى عن الإمساك والبخل والتقتير، كما نهى عن الإسراف والتبذير. من يذكر دليلا على ذلك؟ ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وأيضا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال: وأمر بالقوة والشجاعة، بالأقوال والأفعال، ونهى عن الجبن، وذم الجبناء وأهل الخور وضعف النفوس، كما ذم المتهورين الذين يلقون بأنفسهم وأيديهم إلى التهلكة. يعني معنى كلامه أنك تتوسط، تتوسط، فلا تكن من أهل التهور ولا من أهل الجبن، كل من أهل الشجاعة في موضعها والإقدام في موضعه. فالتقدم في غير موضعه، الإقدام في غير موضعه، هذا ليس من الشجاعة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة، هو وأصحابه مستضعفون، ولم يعلنوا جهاد الكفار، وفيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا؟ لأن هذا الوضع يتمنى فيه المشركون أن يجدوا فرصة فيهم، ولهذا أمرهم الله بكف أيديهم وعدم القتال في هذا الوضع الذي يكون فيه أهل الإسلام في ضعف. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال، أي بعد أن هاجروا إلى المدينة، إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وهكذا ذم الله المنافقين بما فيهم من الجبن وعدم النصرة للحق. قال الله تعالى: فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، بسبب ما في قلوبهم من الجبن والهلع والخوف، يحسبون كل صيحة عليهم. بخلاف أهل الإيمان فإنهم في غاية الشجاعة، وكل آية فيها حث على الجهاد فهي حث على الشجاعة، وكل آية فيها ذم للمتخلفين عن نصرة الإسلام وعن جهاد في سبيل الله فهي ذم للجبن. بنحو هذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا بما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا. قال الله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي في طلبهم، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، ترجون من الله ما لا يرجون. فليس من الشجاعة في حال ضعف المسلمين أن تثير عدوك على نفسك وعلى إخوانك وعلى المسلمين، هذا ليس من الشجاعة. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يوم الخندق، يوم الأحزاب، تجمع الأحزاب على المدينة نحو 10,000، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: من يأتيني بخبر القوم ولو الجنة؟ ولم يقم أحد حتى قال: قم يا حذيفة. ابتلاء. ثم قال له: اذهب وأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علينا، لا تثيرهم علينا، انظروا إلى الحكمة، إلى الاعتدال، إلى التوسط في الأمور. وحذيفة رضي الله عنه انطلق ودخل في أوساط المشركين وتمكن من أبي سفيان، وكان قائد القوم يوم الأحزاب، وأراد أن يرميه بالنبل، قال يصلي ظهره بالنار من شدة البرد الذي عذبهم الله به، أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، ولكنه ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تذارهم عليه، يعني لو أنه أطلق عليه السهم لقتله، لكن ماذا بعد ذلك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تذعرهم عليه. فهذه هي الشجاعة، وهذا هو الاعتدال، وهذا هو التوسط في الأمور. قال وأمر وحث على الصبر في آيات كثيرة، ونهى عن الجزع والهلع والسخط، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يا أيها الذين آمنوا اصبروا صابروا ورابطوا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. كم آيات تقال بعضهم أنها تصل إلى 90 موضعا في القرآن، الأمر والحث والترغيب في الصبر، ونهى عن الجزع والهلع والسخط. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، إذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. هذا ذم لهذا الخلق، الجبن والهلع. شر ما في الرجل جبن خالع أو شح هالع. فالاعتدال أن يكون على صبر وعلى توكل على الله، وعلى كذلك عدم جزع، كما نهى عن التجبر وعدم الرحمة والقساوة في آيات كثيرة. الآيات التي فيها الحث على الرحمة، والآيات التي فيها الذم للقسوة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأمر بأداء حقوق من له حق عليك من الوالدين والأقارب والأصحاب ونحوهم، والإحسان إليهم قولا وفعلا، وذم من قصر في حقهم أو أساء إليهم قولا وفعلا، كما ذم من غلا فيهم وفي غيرهم حتى قدم رضاهم على رضا الله وطاعتهم على طاعة الله. إذن لابد من الاعتدال، تعطي الوالدين والأقارب حقهم من البر والإحسان والطاعة بالمعروف، لكن إن أمروك بمعصية أو مخالفة للشرع فلا تطعهم في ذلك. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما. وهكذا وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما. وهكذا في سورة الإسراء وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، هذا نهي عن العقوق، ولا تنهرهما، وهذا كذلك من العقوق أن ينهر الإنسان والديه أو أن يرفع صوته عليهما. وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ولا يجوز الإنسان أن يقدم طاعتهم على طاعة الله، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك بعلم فلا تطعهم. وأمر بالاقتصاد بالأكل والشرب واللباس، ونهى عن السرف والترف، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. كلوا واشربوا والبسوا من غير سرف ولا مخيلة ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. كما نهى عن التقصير الضار للقلب والبدن، التقصير على الذي يقصر على نفسه في مطعم أو مشرب أو ما يحتاج إليه حتى يضر ببدنه، وهذا من إلقاء بالنفس التهلكة. وبالجملة فما أمر الله بشيء إلا كان وسطا بين خلقين ذميمين، تفريط أو إفراط. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في التعليق: التوسط معناه أن تكون موافقا للشرع في الكمية والكيفية، هذا هو التوسط والاعتدال. والغلو أن تزيد، والتفريط أن تنقص. كل أمور الخير قد أمر بها الشرع وأمر بالإكثار منها، حتى قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. لكن في الأمور المحدودة، لو قال قائل: أنا أريد أن أصلي في النهار والليل 6 صلوات، المعلوم أن المكتوب على الإنسان في اليوم والليلة والفرض 5 صلوات، قلنا هذا لا يجوز لأن هذا ظلم ومجاوزة. أو قال: أنا أريد أن أجعل الظهر 6 ركعات، قلنا هذا لا يجوز. وكذلك في إنفاق المال، لو زاد وأسرف قلنا لا يجوز، ولو نقص قلنا لا يجوز أيضا، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أن يحبس عن من يملك قوته. ولكن الخير كله في التوسط. وخلاصة هذه القاعدة أن القرآن يأمر بالاعتدال في الأمور، لا تزد ولا تنقص. فمن زاد وشدد ورأى أنه لا بد أن نعمل حتى في الأمور المستحبة وأن لا نفرط في شيء، نقول إن هذا مما نهى عنه الشرع: لا تغلوا في دينكم غير الحق. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أولئك الثلاثة النفر، قال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. الثاني قال: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. الثالث قال: وأنا لا أتزوج النساء. ما مرادهم؟ التفرغ للعبادة، التفرغ للعبادة، لكنه تفرغ على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تجاوز فيه الحد، فلم يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأرشدهم إلى ما فيه الهدي الحسن وهو هديه عليه الصلاة والسلام، فقال: أنتم الذين تقولون كذا وكذا وكذا. قال: أما أنا فإني أصلي وأرقد، أي في الليل، وأصوم وأفطر، أي ما واصل الصيام طوال العام، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من اختار غير طريقتي فليس مني. فبين لهم التوسط والاعتدال. قال: ولو قصر وصار لا يبالي بالأمور المشروعة ويقول: أنا أكتفي بما يجب، قلنا إنه فاته خير كثير، لكنه ليس كالأول. فالأول أشد في النهي عنه لأنه غلا وتجاوز، والثاني فاته خير كثير، أي الذي اقتصر على ما يجب ولم يحصل منه تفريط. أما إذا حصل منه تفريط فهو التقصير الذي هو خلاف التجاوز، ولكن لا يقال له إنك أسأت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للرجل الذي قال: لا أزيد على هذا ولا أنقص: دخل الجنة إن صدق. فالحاصل أن هذا أمر ينبغي أن نتفطن له أيضا، حتى في الدعوة إلى الله نكون وسطا بين التهاون والتفريط وبين الغلو والتشديد. الدعوة إلى الله بالحكمة والعدل من الحكمة، لا بد أن يكون الإنسان وسطا في ذلك، لكن وسطا بضابط الشرع، لا وسطا على ما يريده الجهال ولا أهل الأهواء. فعندهم التوسط ولو كان في مخالفة السنة. بعض أهل الأهواء إذا نزل في قوم يؤذن بحي على خير العمل، قال من الحكمة والاعتدال أننا نؤذن بحي على خير العمل حتى نكسبه. وإذا نزل في قوم يقنتون في صلاة الفجر على الدوام في غير النوازل، قال نوافقهم حتى نكسبهم. هذا ليس من الكسب، هذا هو التقصير، هذا هو المخالفة للهدي النبوي على حساب الدين. أنت الآن تتنازل وتداهن، ففرق بين المداراة والمداهنة. المداراة أن تبذل دنياك من أجل دينك، والمداهنة أن تبذل دينك من أجل دنياك. أن تبذل دينك من أجل دنياك، تحافظ على نفسك وعن الكلام فيك وعن غير ذلك بسبب وتضحي بدينك، هذا مداهنة. كما يفعله من يمدح الرافضة، تجد بعضهم يمدح الرافضة ويقول هديتكم ورسالتكم كلامكم لامست القلوب، لامست القلوب، وعندهم التوقير والاحترام للعلماء. هذا مداهنة، هذا مداهنة، وهم يعلمون عقيدة الرافضة. وهكذا الثناء عليهم أنهم يعظمون صحيح البخاري ومسلم، كيف يعظمون صحيح البخاري ومسلم وهم يطعنون في الصحابة وينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تريد أن تقولهم ما لا يعتقدون ولا يقولونه، وكل هذا من المداهنة. قالوا من الحكمة مراعاة الحال، قد يكون مثلا من غير الحكمة أن تدعو في كل الوقت لئلا يمل الناس، لئلا يمل الناس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد أصحابه بالموعظة، يتخولهم بالموعظة في لكل مقام مقال، فالإنسان الحكيم يعرف ذلك. ربما تكون في مكان لا يناسب أن تقول شيئا، ولكنك تقول في مكان آخر أو في وقت آخر في نفس المكان. والمهم أن الإنسان يجب أن يكون وسطا في جميع أموره. هذا ما يدعو إليه القرآن: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. تكون عدلا في جميع الأمور، لا تفرط ولا تفرط، هذا هو الاعتدال. كما قال في أول الكلام، قال الشيخ ابن عثيمين: التوسط معناه أن تكون موافقا للشرع في الكمية والكيفية، والغلو أن تزيد والتفريط أن تنقص، هذا هو الضابط في المسألة. فمن وافق الشرع فهو على اعتدال وتوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هل معنى أن بعد هذه الأمة أمة؟ لا، وسطا بمعنى عدول خيار، أمرهم معتدل وهم الخيار. وهناك كلام جميل ذكره شيخ الإسلام وشرحه الشيخ ابن عثيمين في أواخر العقيدة الواسطية حول التوسط والاعتدال عند أهل السنة والجماعة، وتوسطهم واعتدالهم بين سائر الفرق في مسائل الاعتقاد ونحو ذلك، إن شاء الله نقرأه في درس المغرب. قال: حديث صفوان بن عسال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلى من جناب. السؤال: هل على من لم يجد الماء وهو جنب هل يجب عليه أن ينزع الخف عند التيمم؟ لماذا ينزعه؟ هل سيمسح رجليه بالتراب؟ لا سيمسح، إنما المراد نزع الخف بالاغتسال. أما التيمم فهما عضوان فقط، الوجه والكفان. إلى هنا، سبحانه وتعالى.